طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان اليوم الاثنين 18 من آب 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات روني جابي ألان شديد خليفي والمخرج توني خوري.
أهلا بكم في العناوين. بين الرسائل الواضحة والملفات الثقيلة، بيروت تحت المجهر الأمريكي مجددا. واشنطن تحضر بثقلها براك وأورتيغاس بين أروقة القرار. تقدم كبير وحوار مع الجيران، براك للبنانيين افتخروا بحكومتكم. عون يرفع السقف بثلاثية واضحة، التزاما دعما وتسريع. اليونيفيل في مهب الريح، خطة أمريكية لإنهاء الدور، ولبنان يضغط للتمديد. أزمة أقساط المدارس، الأهل يدفعون الثمن وقانون بلا تطبيق. خطة احتلال غزة تتقدم، والعين على لقاء ترامب زيلينسكي. أهلا بكم. بين صدى الرسائل الأمريكية وثقل الملفات اللبنانية، بيروت تحت المجهر مجددا. واشنطن تتحرك بثقلها، وبراك وأورتيغاس بين أروقة القرار. أما على الحدود فالعاصفة تدور حول اليونيفيل ودورها المستقبلي في ظل خطة أمريكية لا تشبه سابقاتها، قد تحدث تغييرات جذرية واندفاعة لبنانية لحصد أكبر دعم للحفاظ على الدور الأممي. إقليميا يتقاطع مسار النار مع دروب الدبلوماسية. خطة احتلال غزة تمضي بخطى متسارعة، فيما الأنظار شاخصة نحو لقاء ترامب وزيلينسكي، حيث قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة ومصير الحرب الروسية الأوكرانية، وتبقى البداية من بيروت.
إذن وسط الانقسام اللبناني الحاد بشأن ملفات الساعة الحساسة، حط الموفدا الأمريكيان توم براك ومورغان أورتيغاس في بيروت، وجالا بين أروقة القرار من قصب عبدة إلى عين التيني، وصولا إلى السرايا الحكومية حاضرين بثقل ملفاتهما ورسائلهما.
وتبعا للمعلومات، الزيارة حشدت فيها الملفات وتوزعت الأدوار بين المسارات السياسية والأمنية. براك تولى متابعة ملف حصر السلاح بيد الدولة، فيما أمسكت أورتيغاس بملف قوات اليونيفيل وتجديد ولايتها في ظل أجواء إقليمية مشحونة وتحديات تواجه عمل القوة الدولية في جنوب لبنان.
براك وبعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن الحكومة اللبنانية قامت بدورها وبالخطوة الأولى، وعلى إسرائيل أن تبادر بالخطوة المقبلة. وإذ دعا حزب الله إلى عدم تفويت الفرصة، رأى أن نزع سلاح الحزب هو لمصلحة الشيعة وليس ضدهم. الموفد الأمريكي الذي توقع إيجابيات في الأسابيع المقبلة، رأى أن الجيش اللبناني سيكون الضامن الأمني لمسألة نزع السلاح.
نشعر بالأمل وما حصل فيما يتعلق بمجلس الوزراء، محاولة العودة إلى المكان الذي نعرف فيه الاستقرار، وأعتقد أننا بالأسابيع المقبلة سنرى تقدم على نواحي عديدة، وعلى الأقل بداية طريق، خارطة طريق لنوع مختلف من الحوار مع كل جيراننا. الخطوة المقبلة أننا بحاجة إلى مشاركة من جهة الإسرائيلية، ونحتاج إلى خطة اقتصادية للازدهار والترميم وإعادة كل شيء، ترميم كل المناطق ليس فقط الجنوب. عندما نتحدث عن نزع سلاح حزب الله، الهدف من وراء ذلك هو في الواقع لمصلحة الشيعة وليس ضد الشيعة. أعتقد أن الحكومة اللبنانية قد قامت بدورها وقد قامت بالخطوة الأولى، والآن على إسرائيل أن تبادل ذلك أيضا بخطوة مقابلة. الخطوات التالية لذلك هي بالتأكيد العمل مع الحكومة لنشرح ما يعني ذلك للحكومة. لا يوجد أي تهديدات في هذه مرحلة من الوقت الجميع متعاون. إن التعامل مع حزب الله كما قلنا دوما هو عملية لبنانية وإجراء لبناني. ما حاولنا القيام به حاولنا الإرشاد لخلق شبكة تواصل مستقرة وذلك لمصلحة حزب الله الشيعة وإسرائيل. ليس هنالك أي انتهاء غير الانتهاكات التي استمرت منذ اتفاقية تشرين الثاني 2024.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وأمام الموفدين الأمريكيين أكد أن المطلوب الآن هو التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة، بالإضافة إلى مزيد من دعم الجيش اللبناني وتسريع الخطوات المطلوبة دوليا لإطلاق ورشة إعادة الأعمار في المناطق التي استهدفتها الاعتداءات الإسرائيلية.
في غضون ذلك ملف إعادة الأعمار في السرايا الحكومية على طاولة البحث بين رئيس الحكومة نواف سلام ونائب المنسق الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عمران ريزة، الذي جدد تأكيد التزام وكالات الأمم المتحدة ودعمها لجهود الحكومة في مجالي إعادة الأعمار والتعافي باعتبارها أساسية لإعادة إحياء المناطق المتضررة وعودة الأهالي إليها.
وفي المواقف أكد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب الياس أصفين في حديث لصوت كل لبنان أن الحكومة اللبنانية اتخذت القرار بملف حصر السلاح، وبالتالي يجب تنفيذ القرارات الحكومية وعدم العرقلة من قبل أي جهة سياسية، مؤكدا أن الجيش اللبناني يمسك بزمام الأمور وهو يرسم الخطة المناسبة للبدء بعملية سحب السلاح.
الحكومة اللبنانية أخذت قرار بمجلس الوزراء بموضوع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وبالتالي القرارات الحكومية كلها لازم تتنفذ. بطل في سبب أول شيء لحمل السلاح خارج إطار الدولة. اثنين، في عنا قرار وقف إطلاق نار حكومي وحزب الله مجتمعة قرروا عليه بتشرين 2024، واليوم هذا اللي عم بيصير والقرار الحكومي اللي عم بيصير هو تنفيذ لهذا القرار. نحن اليوم أمام واقع، وهذا الواقع هو اليوم في شرق أوسط جديد عم يتركب. ما بدنا بقى حروب، ما بدنا بقى دمار للبنان، ما بقى بدنا لبنان لبنانيين يتشردوا من منازلهم، وبالتالي على الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية أخذ القرارات المناسبة لإنقاذ لبنان من هذا الدمار المستمر. عملية الإنقاذ تبدأ باستعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية حسب ما ينص الدستور اللبناني. موقف نعيم قاسم من يومين كان جدا عدائي تجاه الدولة اللبنانية بحد ذاتها، ما كان يسمى بسلاح المقاومة بلش يصير أداة الاحتلال داخلي. صراحة أنا لا أتخوف من أي فتنة داخلية، لأنه اليوم الحكومة لاقطة بزمام الأمور، الجيش اللبناني يضع الخطة اللازمة لتنفيذ قرار الحكومة.
وفي معرض الردود المتواصلة على مواقف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم نهار الجمعة الماضي، رأى النائب بلال الحشيمي أن تهديد اللبنانيين بمعركة كربلائية هو دعوة خطيرة ومرفوضة إلى حرب أهلية، مؤكدا أن الشعب اللبناني لا يريد حربا جديدة ولن يقبل أن يزج به في فتنة داخلية. وسأل الحشيمي مع من ستكون هذه الحرب وأنتم جزء من الحكومة والبرلمان والإدارات والدولة، فهل المطلوب حرب أهلية ضد أنفسكم وضد مؤسسات أنتم جزء منها؟
وفي سياق متصل، الجبهة السيادية ترفع سقف المواجهة وترد على ما اعتبرته خطابا تهديديا من الأمين العام لحزب الله. الزميلة جايال غالب والتفاصيل.
ردا على الخطاب الذي وصف بالتهديدي والعالي السقف للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، طالبت الجبهة السيادية من أجل لبنان بإحالة قاسم ومعاونيه إلى القضاء بجرائم التحريض على الدولة والتطاول على الشرعية، معتبرة أن تصريحاته تمثل اعتداء مباشرا على السيادة. كميل جوزيف شمعون تل البيان.
التذكير بأن عددا من الناشطين ومن بينهم أعضاء من الجبهة السيادية كانوا قد تقدموا بإخبار قضائي بحق الشيخ نعيم قاسم، وعليه نطالب النيابة العامة بتحريك الدعوة العامة فورا. ثالثا، اعتبار تصريحات قاسم خطرا على الأمن القومي اللبناني.
الجبهة السيادية وفي مؤتمر صحفي عقدته بعد اجتماعها الاستثنائي ثمنت مواقف الرئيس عون ورئيس الحكومة داعية اللبنانيين إلى دعم الحكومة.
لما اعتبر قاسم وغيري من المسؤولين في حزب الله أن الحكومة اللبنانية تخدم بقرارها نزع السلاح المشروع الإسرائيلي، وهذا ما يتطلب إما خروج وزراء الحزب من الحكومة وأما إقالتهم من الحكومة، وذلك سنداً للمواد 45 و65 من الدستور اللبناني.
هذا وأكدت الجبهة السيادية أن القرار الحر سيبقى حصراً بيد الدولة وحكومتها، معلنة أن اجتماعاتها ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات. من مقر حزب الوطنيين الأحرار، جايا الغالب، صوت كل لبنان.
وفي قراءة عسكرية، شدد الخبير العسكري العميد المتقاعد سعيد القزح في حديث لصوت كل لبنان على ضرورة تطبيق الدستور، إذ لا يمكن لأي حزب سياسي أخذ لبنان رهينة لصالح دولة خارجية وفتح جبهات لا علاقة للبنان لها، مؤكدا أن الجيش اللبناني جاهز للانتشار في المناطق كافة ولديه القدرة والجاهزية، ولكن ما ينقص هو القرار السياسي.
على لبنان أن يطبق الدستور اللبناني وأن يلتزم بمندرجات الدستور القاضية بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية واحتكار العنف بيد القوى الشرعية اللبنانية. لا يمكن لأي حزب لبناني أو غير لبناني أن يبقى ويستمر بأخذ لبنان رهينة لمصالح أجنبية ومصالح خارجية ولمصالحه الخاصة، وأن يقوم بفتح جبهات وأن يقوم بما رأيناه منذ 23 ومنذ 2000 حتى الآن. الطريقة الفضلة هي أن يقتنع حزب الله بعودته إلى لبنانيته وإلى لبنان وتغليب المصلحة اللبنانية، وأن يلتزم بمقررات الحكومة اللبنانية التي اتخذت. الجيش اللبناني جاهز للانتشار على كامل الأراضي اللبنانية، ولديه القوة الكافية ولديه الإرادة ولديه الجهوزية الكاملة. ما يعيق ذلك هو القرار السياسي، وهو عدم ممانعة أي فريق من اللبنانيين، لأن إن منع أي فريق من اللبنانيين وحاول افتعال المشاكل مع الجيش اللبناني فسيقوم بمواجهة لبنان بأكمله، سيقوم بمواجهة الشرعية اللبنانية والدولة اللبنانية، وسيكون خارجا عن القانون، وسيكون تنظيم مسلح وفصيل مسلح، وعلى الجيش أن يتعامل معه.
أما بشأن الملف الذي بجعبة أورتيغس، فقد ذكرت وكالات أجنبية نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن وزير الخارجية ماركو روبيو وقع على خطة تقضي بإنهاء عمل اليونيفيل في خلال 6 أشهر، لافتة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتبر أن اليونيفيل تؤخر الهدف المتمثل في تقليص نفوذ حزب الله وتسليم الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على جنوب لبنان.
في المقابل، أشارت الوكالة نفسها إلى أن الموقف الأوروبي جاء معارضا للتوجه الأمريكي، وبصورة خاصة فرنسا وإيطاليا اللتين حذرتا من أن إنهاء مهمة اليونيفيل قبل الأوان قد يخلق فراغا أمنيا يمكن أن يستفيد منه حزب الله.
توازياً يواصل لبنان الدفع باتجاه ضمان التمديد للقوات الدولية، وفي هذا الإطار سلسلة لقاءات لوزير الخارجية يوسف رجي مع سفير المملكة المتحدة في لبنان، الذي أكد دعم بلاده الموقف اللبناني مجدداً تأييد بريطانيا قرار حصر السلاح بيد الدولة. سفير باكستان أيضا أبدى دعم بلاده التمديد لليونيفيل وفق الصيغة التي يعمل عليها لبنان.
في الميدان الجنوبي، توغلت قوة مشاة إسرائيلية في وقت مبكر من صباح اليوم لمسافة تقارب 200 متر من الحدود شرق مدينة ميس الجبل، حيث نفذت تفجيرا في أحد المنازل المتضررة جزئيا من العدوان الإسرائيلي الأخير، وهو منزل غير مأهول، وسمع صدى الانفجار في القرى المجاورة.
نبقى في الجنوب، حيث ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على بلدة راميا، وذلك في أثناء مراسم دفن أحد أبناء البلدة من دون وقوع إصابات. إلى ذلك قامت دورية من اليونيفيل بعملية تفتيش وبحث في بلدة عتشيت بالتزامن مع تحليق للمسيرات الإسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء البلدة.
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لبطريرك كنيسة المشرق الآشورية مرأة والثالث أهمية المحافظة على الحضور المسيحي في الشرق العربي في المشرق العربي والحد من هجرة المسيحيين الذين هم الأساس في المجتمعين العربي والإسلامي.
حياتيا في كل بداية عام دراسي يتكرر المشهد ويتسع، الأقساط تتزايد حتى باتت هاجسا يقض مضاجع الأهالي الذين باتوا بين السدان الوضع الاقتصادي المتأزم وبين مطرقة فرض أقساط خيالية ولا أذان صاغية للمسؤولين، معضلة بامتياز والحلول غائبة. التفاصيل مع الزميلة ليلى الدهوك.
كابوس الأقساط المدرسية يتكرر كل عام ويتفاقم ليثقل كاهل الأهل دون إحراز أي تقدم، وكأن المواطن اللبناني لا تكفيه الأزمات الاقتصادية والمخاوف الأمنية التي تلاحقه لتأتيه زيادة بعيدة كل البعد عن دخله وتتسبب بالقلق والتوتر في المنزل الذي ينعكس سلبا على الأولاد ورغبتهم في التعليم. عضو لجنة التربية النيابية النائب إدغارت رابول رأى أن الزيادات على الأقساط التي بلغت في بعض المدارس لصفوف الروضات بين 4,000 و 7,000 دولار غير مبررة.
عم توصل الشكاوى من الأهالي من معظم المدارس زودات تتراوح بين 30% و 35% على الأقساط غير مبررة، مع ضغط من المدارس أنهم يدفعوا نسب عالية في بداية العام وأعطاؤهم مهلة قصيرة للدفع ليحجزوا أماكن لأولادهم. أقساط في صفوف الروضات تجاوزت 4,700 دولار، في مدارس وصلت ل 7,200 دولار. ما يحطوا الحجة على القانون يلي صدر لصندوق التعويضات لأنه القانون محدود ب 6% فقط لا غير، وهن بيقدروا يزيدوا 10% على الأقساط ويضلوا مرتاحين. المدارس الخاصة في لبنان بلا رقابة من وزارة التربية وأيضا شال عمل لجان الأهل تحسن تطيعة، أيضا في شراكة غير مفهومة مع السلطة السياسية لعدم تشكيل الهيئات اللي تلتجئ إليها الأهالي في الشكوى. أنهينا العمل كلجنة فرعية في لجنة التربية النيابية على اقتراح قانون تعديل 515. نأمل بأول ما تجتمع في أوائل أيلول لجنة التربية النيابية أنها تباشر في دراسة التعديلات وتفدها للهيئة العامة لإقرارها حتى يكون في قانون منصف يسمح للأهالي بشراكة فعلية في وضع الموازنة وبالتالي تحديد الأقساط.
ما هو دور لجان الأهل للحد من زيادة الأقساط؟ رئيس اتحاد لجان الأهل في كسروان الفتوح رفيق فخري طالب وزارة التربية بتشديد محاسبة المدارس التي لم توقع فيها لجان الأهل بالموافقة على الأقساط.
كبعض المدارس اللي عم بتصدر مذكرات تعطي احتمال أو تقدير للقسط المدرسي المتوقع للعام الدراسي 25-26، هيدا كله غير بمحله القانوني، لأنه القانون رقم 12 يعطي الحق للجان الأهل بشهر واحد توافق على القسط المدرسي بموجب موازنة بالليرة اللبنانية فقط أو لا توافق، وهيدا الشيء بيتوجب على لجان الأهل يلي سوف يتم انتخابها بشهر 10 أو 11 أو 12، هي بدها تمارس حقها بالتوقيع على الموازنة إذا كانت منصفة وعادلة أو بعدم التوقيع. في لجان أهل عم بتمارس دورها بكل قوة وعم توقف بوجه الأقساط يلي غير عادلة، بس ولكن لجان الأهل بدها عدالة قانونية ضرائبية تحميها. المادة 13 من القانون بتقول إذا المالية بلجان الأهل ما وقعت على الموازنة وانبعتت على مصلحة التعليم الخاص، هون مصلحة التعليم الخاص مواجباتها تعين خبير محاسب قانوني مرخص يدقق بالموازنة وتحال المدرسة إلى المجلس التحكيم التربوي يلي للأسف هلأ معطل.
بعض المدارس تلتزم القانون والتوازن في نسبة رفع أقساطها ويبقى البعض الآخر دون حسيب أو رقيب، فإلى من يلجأ الأهل؟ وهل سيبقى التعليم عبئا يسكن البيوت ويحرمها هناءة العيش؟ ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
أمنيا، أفادت معلومات لإذاعتنا بأن مركزا تجاريا يضم مكتبا لحزب القوات اللبنانية في عين الرماني تعرض لإطلاق نار الليلة الماضية من أسلحة رشاشة من قبل سيارة، ما أدى إلى أضرار في 3 طوابق، ولم يعرف ما إذا كان مكتب القوات هو المقصود، وتقوم القوى الأمنية بالتحقيقات اللازمة.
إلى أنبائنا العامة، خطة احتلال غزة تتقدم، حيث أفاد موقع ولا الإسرائيلي بأن وزير الدفاع إسرائيل كاتس ينظر غدا في خطة تتضمن مشاركة نحو 80,000 جندي في حملة لتطويق مدينة غزة واحتلالها.
إلى ذلك، نقل موقع ولا عن مصادر أن عملية احتلال مدينة غزة ستكون واسعة وستشكل خطرا كبيرا على الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن نحو 80,000 جندي إسرائيلي سيشاركون في محاصرة مدينة غزة.
توازيا، أفادت مصادر قناة العربية بأن المقترح المطروح بشأن غزة يتضمن الإفراج عن الرهائن وانسحاب إسرائيل تدريجا، مشيرة إلى أن مصر طلبت من حماس والفصائل الفلسطينية البقاء في القاهرة حتى التوصل إلى اتفاق.
هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن مراقب الدولة أعلن استدعاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقادة عسكريين سابقين للتدقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، لافتة إلى أن مراقب الدولة ينوي فحص القضايا على خلفية السياسات الأمنية.
واليوم، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن نتنياهو كثف مؤخرا اجتماعاته مع مقربين استعدادا لاحتمال إجراء انتخابات مبكرة لإسرائيل.
وسط هذه الأجواء، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني لسكاي نيوز عربية أن اللجنة التي ستدير غزة ستسهل انتقال السلطة الفلسطينية لاحقا للقطاع، وقال لا داعي لإيجاد أعذار إسرائيلية لإبعاد السلطة عن القيام بواجبها في غزة.
وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أكد أن هناك شروطا تعجيزية تواجه الصفقة الشاملة في غزة، وأن المقترح المطروح بشأن القطاع قائم على ورقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف مع بعض التعديلات، وذلك في أثناء تفقده مع رئيس الوزراء الفلسطيني معبر رفح.
واليوم، فتحت إسرائيل معبر كرم أبو سالم لاستقبال شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من معبر رفح من الجانب المصري ضمن القافلة رقم 17 التي تمكنت من إدخال 50 شاحنة.
منظمة العفو الدولية اتهمت إسرائيل بتنفيذ سياسة تجويع متعمدة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن قيود إسرائيل على عمل المنظمات الإنسانية تقطع شريان الحياة الوحيد للعائلات، ودعت إلى ضرورة وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل فورا وفرض عقوبات عليها.
وفي المواقف من المجريات في القطاع، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إصرار الكيان الصهيوني على مخطط تهجير أهالي غزة قائم على الدعم الأمريكي والإفلات من العقاب، معتبرة أن مخطط تهجير أهالي غزة هو استكمال للإبادة الجماعية ومحاولة لمحو الهوية الفلسطينية. ورأت الخارجية الإيرانية أنه إذا لم تتم مواجهة نزعة إسرائيل التوسعية فستشهد منطقتنا حروبا لا تنتهي.
من الحصار في غزة إلى الانفتاح على سوريا، حيث انطلقت من مطار دمشق الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية السورية باتجاه ليبيا.
وفي مجال آخر، توقع سوريا والسعودية اليوم اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
إلى إيران، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران ستواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في المقابل، حذر مستشار المرشد الإيراني لواء رحيم صفوي من احتمال تجدد المواجهة مع إسرائيل، معتبرا أن الوضع الراهن لا يعكس وقفا لإطلاق النار بقدر ما يمثل حالة مفتوحة على التصعيد في أي لحظة.
تتجه الأنظار اليوم إلى عاصمة الولايات المتحدة، حيث يعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يرافقه عدد من القادة الأوروبيين وأبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد قمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين ترامب وفلاديمير بوتين حول إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقبيل اللقاء، طالب فولوديمير زيلينسكي بإنهاء الحرب فورا، مشيرا إلى أن موسكو هي من يجب أن تسمع كلمة توقفوا.
والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على الجبال ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل والداخل، بينما ترتفع بشكل طفيف على المرتفعات مع نشاط في سرعة الرياح.
في ختام النشرة تذكير بعناوينها: بين الرسائل الواضحة والملفات الثقيلة، بيروت تحت المجهر الأمريكي مجددا، واشنطن تحضر بثقلها، براك وأورتيغس بين أروقة القرار، تقدم كبير وحوار مع الجيران، براك للبنانيين افتخروا بحكومتكم، عون يرفع السقف بثلاثية واضحة، التزاما دعما وتسريع، اليونيفيل في مهب الريح، خطة أمريكية لإنهاء الدور، ولبنان يضغط للتمديد، أزمة أقساط المدارس، الأهل يدفعون الثمن وقانون بلا تطبيق. وفي العناوين أيضا: خطة احتلال غزة تتقدم، والعين على لقاء ترامب وزيلينسكي.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.